بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، هذا هو المجلس 15 من مجالس التدبر في سورة ياسين، بعد أن قص الله سبحانه وتعالى تلك القصة العجيبة والمشهد العظيم، ما حصل بين ذلكم الرجل الصالح المؤمن الذي جاء ليؤكد صدق دعوة 3 من المرسلين الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى دفعة ومرة واحدة لدعوة الكفار في قرية ما، ولكن هؤلاء أبوا وجحدوا، فكان من خبر هذا الرجل أن علمنا مآله ومصيره ونهايته. فقال الله سبحانه وتعالى بعد أن قتله قومه قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وكأن السامع الذي سمع والذي قرأ والذي اطلع على هذه القصة يتشوف ويترقب لمعرفة مصير قومه ومصير هؤلاء الذين كفروا بالله عز وجل، فيقول ربنا سبحانه وتعالى وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. ذكر الله سبحانه وتعالى باختصار وبعدم تفصيل حال هؤلاء الكفار ومصيرهم وكيف أهلكهم الله سبحانه وتعالى، وعدم التفصيل فيه إشارة لهوانهم وذلهم، وأنهم أحقر من أن يفصل الله سبحانه وتعالى بأحوالهم. قال عز وجل وما أنزلنا على قومه، نفى الله سبحانه وتعالى أن يكون قد أنزل العذاب على قومه، أي قوم هذا الرجل، لأنه قال لهم يا قوم اتبعوا المرسلين، فناداهم بخطاب المودة والشفقة والرحمة، فلا زال هذا الرابط وهذا النسب معهم. وكأن أهل الإيمان بعده الذين قرأوا والذين سمعوا هذه القصة كأنهم اكتسبوا واستفادوا هذه الرحمة وهذه الشفقة وحب هداية الناس، فقال وما أنزلنا، أي بقوتنا وبعظمتنا. وجاء هنا ربنا سبحانه وتعالى بضمير الجمع، والله سبحانه وتعالى واحد أحد فرد صمد، لأن المقام مقام عقوبة ومقام بيان قدرة الله عز وجل وكمال وواسع علمه وحكمته وقوته وسطوته وجبروته. قال وما أنزلنا على قومه من بعده، قال من بعده، ما قال وما أنزلنا على قومه بعده، في إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى أهلك هؤلاء مباشرة تكريما وإكراما لهذا الرجل الصالح وبيانا لمنزلته. فقال وما أنزلنا على قومه من بعده، أي من بعد مقتله، من جند من السماء وما كنا منزلين. يبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه ما المتوقع من العقوبة التي ستحل بهؤلاء القوم الذين كذبوا الرسل وقتلوا هذا الرجل الصالح. فيقول ربنا سبحانه وتعالى نافياً أنه أنزل جنداً من السماء، أي ملائكةً يقومون بقتال هؤلاء وقتلهم وهلاكهم وإفنائهم، نفى الله سبحانه وتعالى ذلك لأن هؤلاء أذل وأقل وأضعف وأحقر وأهون من أن يرسل لهم جندا من السماء يهلكونهم. قال وما كنا منزلين، أي من حكمتنا، أي ما أنزلنا وما ينبغي لنا أن ننزل، لأن الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته وسنته أن لا ينزل جندا من السماء يوقعون ويباشرون العذاب إلا إكراما للنبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين، فقد أنزل يوم بدر جنودا من الملائكة يقاتلون معهم، أنزل 3000 من الملائكة مردفين، 5000 من الملائكة مسومين، وأنزل ملائكة يوم حنين ويوم الخندق إلا أنهم لم يقاتلوا. هذا ليس لعظمة وقوة المشركين الذين قاتلوا النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن إكراما للنبي عليه الصلاة والسلام ولمن معه من المؤمنين. قال وما أنزلنا على قومه، أي ما يحتاج الأمر أن ننزل هؤلاء الجند من الملائكة حتى يهلكوا الكفار. وهذا فيه تثبيت وفيه تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذه السورة مكية، وكان المشركون من أهل مكة كفار قريش يتوعدون النبي عليه الصلاة والسلام ويقولون له أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، يقول له أين ربك الذي تدعي عبادته وأين الملائكة الذي تدعي أنهم جند الله. في هذه الآية تثبيت للنبي عليه الصلاة والسلام وتسلية له، وفي ذات الوقت هي وعيد وتهديد شديد للكفار بأنه ما حل بهؤلاء سيحل بكم، وسنن الله سبحانه وتعالى تجري بالأقوام. فهنا قال وما أنزلنا على قومه من بعده، أي بعد موته، من جند أي ملائكة من السماء، أي من عند الله عز وجل في هذه المهمة. وما كنا منزلين، أي اقتضت حكمتنا أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يهلك قوما كما قال وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، إذا أراد الله أمرا أو شيئا فإنما يقول له كن فيكون، ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى مبينا طريقة العقوبة وطريقة الهلاك وطريقة العذاب، يقول إن كانت، أي إن كانت عقوبتهم وإهلاكهم إلا صيحة واحدة، صيحة واحدة. يقول بعض المفسرين أن الله سبحانه وتعالى أرسل جبريل عليه السلام فصاح صيحة واحدة بين عضادتي هذه المدينة، باب هذه المدينة أو القرية، فأبادهم عن بكرة أبيهم بهذه الصيحة، صيحة واحدة. قال إن كانت، أي ما كانت إلا صيحة واحدة، لتوكيد أنها واحدة ليست أكثر. وهذا فيه بيان عظمة الله عز وجل وعظيم قدرته وقوته وجبروته وأنه القادر المنتقم. قال إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون، قال فإذا هم خامدون، وشبه بطريقة عجيبة موتى هؤلاء بالنار المتأججة المستعرة المتقدة كثيرة الحرارة القوية العظيمة، إذا انطفأت فجأة فإنها تتحول إلى رماد لا قيمة له ولا حركة، فأصبح حال هؤلاء كالرماد بعد أن ينطفئ. قال إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا، إذا هنا يقول العلماء هي الفجائية، أي فجأة بسبب هذه الصيحة أبيدوا جميعا، فإذا هم خامدون، أي فإذا هم هامدون، وساكنون وساكتون. فشبه الله سبحانه وتعالى أولئك الكفار كيف كانت حركتهم وقوتهم وسرعتهم في الجحود والكفر والكبر كالنار هذه العظيمة المتأججة، وكيف صاروا كالرماد. فأهل الضلال وأهل الانحراف وأهل الزيغ وأهل الكفر وأهل الشرك هذا حالهم إذا أصروا على ما هم عليه كالرماد الذي تذروه الرياح لا قيمة له. قال إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. والله سبحانه وتعالى بين وسائل وطرق وحالات إهلاك الأمم. قال كلا أخذنا بذنبه، منهم من أرسل عليه حاصبا، ومنهم من أغرقه، ومنهم من خسف به، ومنهم من أخذته الصيحة، كما ذكر سبحانه وتعالى عن قوم نوح وفرعون وعاد وثمود وقرى قوم لوط. قرى قوم لوط السبع أهلكهم الله بجناح جبريل عليه السلام. لذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى فهل ترى لهم من باقية، أين آثاره؟ ويقول عز وجل هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا، هل ترى لهم أثر أو صوتا ولو خافتا لهذه الأمم التي أهلكها الله سبحانه وتعالى؟ لا يوجد. ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى مبينا العقوبة المعنوية والتي هي في الغالب أعظم من العقوبة الحسية للكفار والمشركين والمجرمين، يقول يا حسرة على العباد. فهذه إما من الله سبحانه وتعالى، يقول ما أعظمها من حسرة على أولئك الذين بلغتهم الحجة وأقيمت عليهم الحجج والبراهين وجاءتهم الرسل بالآيات والبينات ثم كفروا وأصروا وجحدوا، ما أعظم تحسرهم يوم القيامة الذي سماه الله يوم الحسرة. قال وأنذرهم يوم الحسرة، فالناس يوم القيامة جميعا يتحسرون. فالكفار يتحسرون على تفريطهم وعدم إيمانهم، وكذلك أهل الإيمان يتحسرون على عدم تزودهم من الإيمان ومن الطاعة التي فرطوا بها في الدنيا، كما قال عليه الصلاة والسلام اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة، قال وتركها حسرة. يتحسر عليها الناس يوم القيامة الذين قصروا بها، وكذلك غيرها من الطاعات. والحسرة هي شدة الندم والألم المشوب بالتلهف على نفع فائت، هذا معنى الحسرة. قال فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وقال سبحانه وتعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، قال كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، حسرات. قال يا حسرة على العباد، ما أعظمها من حسرة. أو أن هؤلاء من شدة تحسرهم فإنهم يخاطبون الحسرة كأنها لها عقل، لأن الياء للنداء والياء للتنبيه، إذا قلت يا فإنما بعدها أمر عظيم انتبه. قال يا حسرة، فإن الكفار يوم القيامة يقولون للحسرة ويخاطبونها احضري وتعالي فما أعظمك من نقمة علينا ومن ألم ومن شدة. أو يا حسرة على العباد هي من مقولة المؤمنين الذين قرأوا هذه الآيات وسمعوا بهذه القصة وتأملوا ما فيها، فإنهم لشدة محبتهم ورحمتهم وحرصهم على هداية غيرهم فإنهم يتحسرون لحال هؤلاء وما وصلوا إليه من الكفر والعذاب، فيقولون يا حسرة على العباد. وهكذا المؤمن لأنه رحيم فإنه يتحسر على غيره الذين قد فاتهم الخير وفاتتهم الطاعة وفاتهم الإيمان، فيا حسرة على كل من بلغه العلم ولم يعمل به، ويا حسرة على من فاتته مجالس الذكر ومجالس العلم، ويا حسرة على من قصر في صحبة القرآن وفي تلاوة القرآن وفي العمل بالقرآن، ويا حسرة على من أتيحت له الفرص للطاعة، الصلاة، الصيام، والنفقات، وأعمال البر والخير وفرط فيها، ويا حسرة على ضياع الأوقات، ويا حسرة على التقصير بالتوبة وعلى التقصير والتفريط في جنب الله. قال يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. والعباد هنا هي عموم العباد، أو العبودية العامة، أو الكفار الذين أبوا واستكبروا، فإن من بعدهم يتأسفون ويتألمون على إصرارهم وجحودهم. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول، وهذا حال أكثر الأمم، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فأكثر الناس أرسل الله إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب إلا أنهم جحدوا وكفروا. قال ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كانوا يستهزئون بالرسل، يقولون عنهم تارة كذاب، تارة ساحر، تارة شاعر، تارة كاهن أو مجنون، وكانوا يستهزئون بهم. لذلك يستفاد من هذه أن العبد المؤمن ينبغي له أن لا يترك الحق لما يرى من استهزاء أهل الباطل به، أو من استهزاء أهل الباطل بأهل الحق وبحملة الحق. ينبغي له أن لا يترك الطاعة، وأن لا يترك طريق الاستقامة وطريق الهداية، وأن لا يترك الحق لمجرد أن الغالبية والكثرة يستهزئون بالحق وبأهل الحق. قال ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. وهذا من أعظم أسباب حلول ووقوع الهلاك والعذاب، الاستهزاء والسخرية بأهل الإيمان. لذلك أهل الكفر والطغيان والضلال كلما ازدادت نقمتهم وعذابهم وقتلهم وسخريتهم واستهزاؤهم من أهل الإيمان، كلما عجلوا بإحلال العقوبة عليهم. قال يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. فما أطال الله سبحانه وتعالى بحال هؤلاء لذلهم وهوانهم. وقال هنا من بعده، أي من بعد موته، وكأن العبد استحق العذاب والهلاك بسبب معصية، بسبب معصية قد يعجل العبد حلول العذاب عليه. كذلك من فوائد هذا المشهد أن السعيد من وعظ بغيره، فهؤلاء يتحسرون يوم القيامة لأنهم ما وعظوا بالأمم السابقة الذين أهلكهم الله. السعيد من وعظ بغيره، والشقي من وعظ بنفسه. هنا قال سبحانه ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كانوا به يستهزئون، الأصل أن هذه الأقوام إذا أرسل الله سبحانه وتعالى إليهم الأنبياء والمرسلين، الأصل بهم الاحتفاء والفرح والسرور. كذلك ينبغي للمؤمن إذا رأى عالماً أو أهل الصلاح والتقوى أن يحتفي بهم، لا أن يستاء منهم أو أن يكون خصماً لهم كما فعل هؤلاء. كذلك قال إلا كانوا به يستهزئون. إياك أن تدع طريق الحق بسبب كثرة من وقع أو من سلك طريق الضلال. وكذلك قول الله عز وجل خامدون تدل على أنهم كانوا شديدي الحماس للكفر وشديدي الإصرار على الكفر، فأهلكهم الله سبحانه وتعالى بصيحة واحدة. وفيها كذلك ونختم كمال عظمة الله وكمال قدرة الله، وينبغي للمؤمن أن يتأمل بأحوال الأقوام السابقة وكيف أهلكهم الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.